الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 31 من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام هو 8 كتاب الصلاة، وما زلنا في شروط الصلاة. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. رجه الترمذي وضعفه. ضعيف جدا في إسناده أشعث بن سعيد السمان متروك، وعاصم بن عبيد الله ضعيف، لكن معناه صحيحا. وساقه المصنف لبيان اشتراط القبلة في الصلاة، فمن اجتهد وصلى إلى غير القبلة ولم يعلم بالقبلة إلا بعد انتهاء الصلاة لا يلزمه الإعادة، ومن علم بالقبلة أثناء الصلاة لزمه الاستدارة والميل إلى القبلة. وأما من صلى متعمدا إلى غير القبلة مع قدرته على التوجه إلى القبلة فصلاته باطلة، والأصل أنه يصلي إلى عين الكعبة إن استطاع، فإن عجز فإلى الجهة. قال الترمذي: وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا، إذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعد ما صلى أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق، وهذا القول هو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد، وذهب الشافعي إلى أنه تلزمه الإعادة. قال العمراني في كتابه البيان: وهو الأصح الصحيح خلاف ذلك. قلت قول الجمهور هو الأصح. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقواه البخاري، وسنده ضعيف من طريق محمد بن أبي معشر نجيح المدني ضعيف، وأخرجه من طريق أخرى في سنده الحسن بن أبي بكر فيه جهالة. ساق المصنف الحديث لبيان ما يعلم به اتجاه القبلة، ومن علامات تقدم يعني البيان في الشرح أن القبلة تعرف بالشمس والقمر، وتعرف بالنجوم، وتعرف بمجاري الأنهار واتجاه البحار، والمتخصص قد يعرفها بالريح، والآن تعرف بالقوقل وبالبوصلة ونحو ذلك من الآلات. وهذا الحديث إنما هو في حق أهل المدينة النبوية وما ساماه، وفي حق اليمن وما ساماه، ما بين المشرق والمغرب قبلة. وأما أهل السودان وأهل المشرق فيكون قبلتهم ما بين الشمال والجنوب. من استطاع أن يحدد ماذا؟ أن يحدد العين كمن هو في المسجد الحرام وما حول المسجد الحرام ممن يرى الكعبة، فيجب عليه أن يصلي إلى عين الكعبة، وإذا صلى إلى غير العين متعمدا بطلت صلاته. وأما من كان بعيدا عن عين الكعبة فيلزمه الصلاة إلى الجهة، فيجتهد في تحديدها بقدر الإمكان. بل ذهب شيخ الإسلام إلى أنه لا يمكن أهل صف أن يتجهوا إلى عين القبلة جميعا. مثلا هذا المسجد لو قدر أننا نصلي إلى عين القبلة هكذا، فالذين في الطرف إنما يصلون إلى الجهة، وهذا الذي يستطيعونه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. اتفق عليه. رواه البخاري يؤمن برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. وإسناده حسن صحيح المسند، علّه ابن القيم بمخالفته لما في الصحيحين. قال: حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته، ليس فيه كان يتجه إلى القبلة عند افتتاح الصلاة. ساق المصنف رحمه الله الحديثين لبيان أن القبلة إنما هي شرط في الصلاة المكتوبة وصلاة النافلة في الحضر. قال ابن عبد البر في الاستذكار: وقد انعقد الإجماع على أنه لا يجوز أن يصلي أحد فريضة على الدابة في غير شدة الخوف، فكفى بهذا بيان وحجة، انتهى. وأما من صلى النافلة في السفر فقد رخص له في الصلاة النافلة على الراحلة إلى غير قبلة. وصلاة الخوف لها حالان: الأولى أن يصلي إلى الكعبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إذا كان العدو بينهم وبين القبلة. الثانية في حال شدة الخوف فيصلي حيث وجهه ركابه. قال ابن عبد البر: هذا أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه بين العلماء كلهم في تطوع المسافر على دابته حيث توجهت به للقبلة وغيرها، يومي إما أن يجعل السجود أخفض من الركوع ويتشهد ويسلم وهو جالس على دابته في محله، إلا أن بينهم جماعة يستحبون أن يفتتح المصلي صلاته إلى القبلة إذا تيسر، لكن لما تكون في الباص الجماعي مثلا أو في طائرة أو في سيارة سيكون هناك نوع تكلف، لا سيما إذا كانت إلى غير اتجاه القبلة. ذكرنا الحالة الثانية في حالة شدة الخوف المسايفة، فإنه يصلي إلى أي جهة كانت وليس عليه في ذلك حرج، ويلتحق بهذا الصلاة في السفن والطائرات والسيارات لمن كان ضاربا بالأرض صلاة النافلة، وأما الفريضة فينظر إن كانت الطائرة أو السيارة أو الراحلة ستصل إلى البلد قبل خروج الوقت بحيث يصلي الصلاة على أتم الهيئات وأكمل الحالات فذاك، وإن كان يخشى خروج الوقت فله أن يصلي على أي حال. يعني إذا كان الوقت سيفوتك وأنت في الطائرة أتقول أنتظر إلى أنزل المطار، صلي في الطائرة لو كان جالسا ولو كان إيمان. والتنفل على الدابة إنما يكون في السفر، وذهب بعض أهل العلم إلى جوازه بالحضر والصحيح الأول. إذن كان درسنا في اليوم على ما يتعلق بشرطية استقبال القبلة وما لحقها من أحكام. انظروا إلى سهولة الفقه على طريقة أهل الحديث، يذكر الأحاديث الدالة على المسألة ويزيد الطالب إليها بعض الفوائد، وإلا هي واضحة. لو قرأ كتاب بلوغ المرام من قد فهم شيئا من العلم يعرف المراد بهذا الحديث والمراد بهذا الحديث والمراد بهذا الحديث. فأحسن طريقة للفقه هي طريقة أهل الحديث، لأنك تأخذ المسألة مع دليلها. أما ما يسمونه بالفقه المقارن هذا قد يضيع منك مع الأيام، عاد تدري أين قول أبي حنيفة من قول الشافعي أو قول أحمد من قول مالك، تضيع. إلا أنه قد يبقى مع الإنسان قول الجمهور قال الجمهور في الجملة، لكن إذا ضاعت الأقوال وأنت قد حفظت الحديث ورجحت المسألة بدليلها الحديث عندك ثابت، تفتي بالحديث وترشد إلى الحديث.